بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب كراهية الاختصار في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني الحكم بن موسى القنطري، حدثنا عبد الله بن المبارك قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا. وفي رواية أبي بكر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد في هذا الحديث ما يحتاج إلى شرح طويل، والمعنى فيه ظاهر وواضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يكون مختصرا أثناء صلاته. والاختصار هو أن يضع الإنسان يديه على خاصرتيه كفعل اليهود، هذا هو المعنى الراجح والأصح عند علماء الحديث. وقيل في الاختصار معان أخرى، قيل فيه هو أن يأخذ بيده عصا ويتوكأ عليها، وقيل أن يختصر السورة فيقرأها من آخرها آية أو آيتين، وقيل أن يحذف من الصلاة فلا يقوم بأداء ركوعها وسجودها على الوجه الأتم. ولكن الأصح عند العلماء أن الاختصار هو أن يضع الإنسان يديه على خاصرتيه كفعل اليهود، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتشبه المسلمون باليهود في صلاتهم. باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، قال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: حدثني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال: واحدة. وحدثنيه عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا هشام بهذا الإسناد، وقال فيه: حدثني معيقيب. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة. بالنسبة للرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة، معنا معيقيب، وقد مر ذكره في كل الطرق التي ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث منها، وهو معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي، وهو من الصحابة رضي الله تعالى عنه. هاجر إلى الحبشة وشهد بدرا، وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. له عدد من الأحاديث اتفق البخاري ومسلم على واحد منها، وانفرد الإمام مسلم بحديث آخر. روى عنه ابنه محمد، وتوفي في خلافة عثمان، وقيل في آخر خلافة علي، وخرج له الستة في كتبهم. وأما موضوع الباب فكما سمعتم في مسح الحصى أو مسح التراب في المكان الذي سيصلي عليه الإنسان، المكان الذي سيسجد فيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمسح الإنسان الحصى أو يسوي التراب أثناء الصلاة، إما في ذلك من شغل قلب الإنسان به وبعده عن التواضع، كما كره الفقهاء أن يمسح الإنسان الحصى من جبهته أثناء الصلاة أو التراب الذي يعلق بالجبهة أثناء السجود. فمسح الحصى من الأرض كمسح الحصى عن الجبهة، ومسح التراب في الأرض كمسح التراب عن الجبهة، كلاهما مكروه كراهة تنزيه لما فيه من البعد عن الخشوع والتواضع، وفيه حركة كثيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا وقال إذا كان الإنسان لا بد فاعلا، إذا أراد أن يفعل لأن كان الحصى يضايق، فإذا كان لا بد فاعلا فليفعل هذا مرة واحدة، لأنه إذا مسحه عن الأرض مرة واحدة فإنه يكتفي ويزيل ما بها من أذى في المكان الذي سيضع عليه جبهته. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى واتفق العلماء على كراهة المسح لأنه ينافي التواضع ولأنه يشغل المصلي. قال القاضي وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف من المسجد، كرهوا مسح ما يتعلق بها من التراب بما ذكرنا. باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، والنهي عن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه. حدثنا يحيى بن يحيى التيمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حاء وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب حاء وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حاء وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد إلا الضحاك، فإن في حديثه نخامة في القبلة بمعنى حديث مالك. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بمثل حديث ابن عيينة. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخاطا أو نخامة فحكه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا ابن علية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه، فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلهم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن علية وزاد في حديث هشيم قال أبو هريرة كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التفل في المسجد فقال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا كهمس عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله. وحدثني يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع فدلكها بنعله اليسرى. كما سمعتم في هذا الباب من خلال أحاديثه يدور حول النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وفي غير الصلاة وحول بصاق الإنسان في قبلته. وإذا أراد أن يبصق فكيف يبصق وأين يبصق عن يمينه أو عن شماله. وعنوان الإمام النووي يبين الموضوعات التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب وقد ساقها من طرق كثيرة متعددة وبمعان لا يخلو معنى منها عن فائدة لم توجد في الأحاديث السابقة التي ذكرها. ومن أجل هذا استطرد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في ذكر أحاديث هذا الباب. أما قوله فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه لا يريد بذلك أن الله سبحانه وتعالى يكون في قبلة المصلي كما ذكرنا ذلك عند الكلام على الحديث المشابه لهذا حديث الجارية حينما قالت إن الله في السماء أو حينما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله فأشار بيدها إلى السماء. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه لم يقل أحد من الموحدين إن الله تعالى يكون في القبلة فالله سبحانه وتعالى لا يحيط به المكان. فالمراد بذلك لا يبصقن أحدكم قبل وجهه أي قبل الجهة التي عظمها وهي الكعبة. وقيل فإن قبلة الله ثم يعني في هذا المكان الذي يبصق إليه الإنسان. وقيل الثواب في هذا المكان أي حينما يستقبل الإنسان القبلة من أجل الصلاة، فلا يقابل هذه الجهة بالبصاق الذي هو الاستخفاف بمن يبزق إليه، لأن البصاق في جهة إنسان ما أو مكان ما كناية عن إهانته وتحقيره، فإذا ما بصق الإنسان في جهة قبلته فكأنه بهذا العمل يبصق إلى الجهة التي يعظمها، والبصاق إليها فيها فيه تحقير، فيصير تنافي ما بين التحقير والإهانة بالبصاق وما بين التعظيم والاحترام اللذين أمر بهما الإنسان المسلم. ومن هذا القبيل النهي عن البول إلى جهة القبلة أو التغوط إلى جهة القبلة، نهينا عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو بغائط كما بينا هذا في مباحث الفقه في عد الكلام على آداب قضاء الحاجة. نعم. وأما قوله رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصاقا وفي رواية نخامة وفي رواية مخاطا، قال أهل اللغة المخاط من الأنف والبصاق والبزاق من الفم، والنخامة والنخاعة هي التي تكون من الرأس ومن الصدر، يقال تنخم ويقال تنخع. وأما قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه وأمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، وفي الرواية الأخرى إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. فيقول الإمام النووي رحمه الله فيه نهي المصلي عن البصاق بين يدي أن يبصق الإنسان أمامه لأنه يكون مقابلا للقبلة، فنهاه عن البصاق بين يديه من أجل القبلة، وكذلك نهى عن البصاق عن يمينه، وسيأتي معنا أنه يجد عن يمينه ملك ولذلك نهي عن البصاق عن يمينه، وإنما إذا أراد أن يبصق فإنما يبصق على يساره تحت قدمه اليسرى. قال الإمام النووي رحمه الله وهذا عام في المسجد وفي غير المسجد، أي ليس مختصا بالمسجد، نحن منهيون عن البصاق في المسجد نهينا عن هذا نهيا خاصا لكونه مسجد، ولكننا لو كنا في غير المسجد أيضا نهي الإنسان عن أن يبصق بين يديه تلقاء قبلته وعن يمينه، وإنما يبصق عن يساره، فهذا عام في المسجد وفي غيره. وأما قوله وليبزق تحت قدمه وعن يساره، قال هذا في غير المسجد، وأما إذا كان في المسجد فلا يبصق، لأنه كيف ينهى عن البصاق في المسجد وبعد ذلك يقال له أبصق في المسجد تحت قدميك اليسرى، لا، قال هذا في غير المسجد، يعني إذا كان الإنسان في غير المسجد وكان مستقبل القبلة فلا يبصق قبل وجهه في قبلته، نعم، وإنما يبصق ولا يبصق عن يمينه وإنما يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، هذا في غير المسجد. أما إذا كان في المسجد فلا يصح له أن يبصق على أرض المسجد، إما أن يبصق بمنديل خاص يكون معه، وإما أن يبصق في ثوبه بأي شيء، لكنه لا يبصق في المسجد لأن البصاق في المسجد خطيئة ونهينا عنها، ولا يمكن أن ينهى عن شيء وبعد ذلك يؤمر به الإنسان. وإنما نهي عن البصاق، لماذا نهي عن البصاق؟ يعني نهي عن البصاق من جهة الأمام لأن القبلة أمامه. طيب لماذا نهي عن اليمين؟ قال نهي عن اليمين تشريفا لها. وفي رواية البخاري في هذا الحديث فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، بينت رواية الإمام البخاري العلة التي من أجلها نهي الإنسان عن البصاق عن يمينه فإنه يوجد عن يمينه ملك. قال القاضي رحمه الله تعالى والنهي عن البصاق عن يمينه، نهي عن البصاق عن يمينه، يعني هذا في كل حال من الأحوال، ولو كان في بعض الحالات الحرجة كما لو كان عن يساره مصلي ولا يمكنه أن يبصق عن يساره لما فيه من إهانة للمصلي، ماذا يعمل؟ قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: والنهي عن البزاق عن يمينه هو مع إمكان غير اليمين، يعني إذا كان بإمكانه أن يبصق إلى جهته اليسرى، فإن تعذر غير اليمين بأن يكون عن يساره مصل فله البصاق عن يمينه، يعني يصح له أن يبصق عن يمينه، لكن الأولى تنزيه اليمين عن ذلك ما أمكن. وإذا كان معه منديل فالبصاق بالمنديل خير من البصاق عن يمينه، حتى لو بصق في ثوبه خير من البصاق عن يمينه، ما لم يكن في هذا حرج. فإذا كان فيه حرج فالبصاق عن اليمين جائز، أو أن مع الكراهة. وأما قوله رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها، النبي عليه الصلاة والسلام رأى مخاطا نخامة في قبلة المسجد فحكها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الكلام من الفائدة أنه يندب للإنسان إذا رأى بزاقا أو غيره من الأقذار الأخرى في المسجد يندب له أن ينحيها عن المسجد وأن يطهر المسجد منها. وقوله صلى الله عليه وسلم فليتنخى عن يساره وتحت قدمه، فإن لم يجد، هذا من قول الراوي عن النبي عليه الصلاة والسلام فليتنخى عن يساره وتحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نقل الراوي لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قوله ووصف القاسم، أي أن القاسم وصف كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في البصاق لما نهى الإنسان أن يبصق عن يمينه أو أمامه وأمره أن يبصق تحت قدمه، فإن لم يجد لم يتمكن من هذا قال يبصق في ثوبه، قال فتفل في ثوبه وجعل بعضه على بعض. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا إذا لم يتمكن الإنسان من أن يبصق عن يساره وتحرج فليبصق في ثوبه، وهذا ليس فيه يعني محذور. فهذا الحديث فيه فوائد، هذا الكلام فيه فوائد. أولا فيه جواز الفعل في الصلاة، لأن الإنسان حينما يريد أن يبصق في ثوبه، طبعا نحن ما نأمر بهذا، ما نقول الإنسان افعل هذا، هذا من الأمور التي تأباها الطبائع، ولا سيما في الناس المتحضرين في البدو، ما زال الناس حتى الآن يبصقون في ثيابهم، وهذا لا يوجد فيه إشكال عندهم، اعتادوا على هذا. ولكن الناس الذين تأبى طباعهم هذا، يعتادوا النظافة في ثيابهم، نحن ما نقول لهم ابصقوا في ثيابكم، ما أمروا بهذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للإنسان إذا أراد الإنسان أن يبصق وتحرج، البصاق في القبلة منهي عنه، والبصاق عن اليمين منهي عنه، وهو لا يمكن أن يبصق تحت قدمه اليسرى، ماذا يعمل في هذه الحالة؟ إذا كان يمكن أن يصبر حتى تنتهي الصلاة فلا إشكال، وإذا كان لا يمكنه هذا ماذا يعمل؟ يبصق في ثوبه وبعد ذلك يغسل ثوبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يقوله ابصق في ثوبك واترك ثوبك هكذا، أو يقوله يجب عليك أن تبصق في ثوبك، أو أن البصاقة في الثوب من الأمور المستحبة أو العادات المستحسنة، لا يتمنى واحد منكم هذا، وإنما يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام فيما إذا تحرج الإنسان ماذا يعمل. لو بصق في ثوبه هل يوجد هناك حرج؟ قال ما في حرج، فليبصق في ثوبه. وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبصق الإنسان في ثوبه. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، من جملتها أن الحركة القليلة في الصلاة لا تؤدي إلى بطلان الصلاة، وقد تكلمنا عن هذا في الأبواب الماضية في الدروس السابقة، من جملتها حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة، ومن جملتها نزول النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر وسجوده في أصل المنبر وبعد ذلك عودته ثانية إلى المنبر. قلنا هذا يدل على أن الحركة اليسيرة إذا لم تكن متوالية فإنها لا تؤدي إلى بطلان الصلاة، وهذا الحديث من جملتها، لأنه حينما بصق في ثوبه ورد بعضه على بعض حرك يديه أكثر من حركة، ولكن هذه الحركات كانت قليلة بحيث لم تؤدي إلى بطلان الصلاة. وفيه شيء ثاني، وهو أن البصاق والنخامة طاهر، البصاق طاهر والنخامة طاهرة، لأنها لو كانت نجستان لما بصق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، لأنه سيبطل صلاته في هذه الحالة، فكونه بصق في ثوبه دليل على أن البصاق والنخامة طاهران. قال الإمام النووي رحمه الله، وهذا لا خلاف فيه بين علماء المسلمين، في أن البصاقة والنخامة من الطاهرات، قال إلا ما حكاه الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى، حكى عن إبراهيم النخعي أنه قال البزاق نجس، هكذا نقل الإمام أبو سليمان الخطابي من كبار أصحابنا الشافعيين ومن كبار المحدثين واللغويين، نقل عن الإمام إبراهيم النخعي أنه قال البزاق نجس. قال الإمام النووي رحمه الله ولا أظنه يصح عنه، يعني اتفق المسلمون على طهارته، وهذا الذي حكاه الإمام الخطابي ليس له مستند، يعني ليس هناك سند صحيح يصحح النقل عن الإمام إبراهيم النخعي، وإنما هو مما يحكى عن إبراهيم النخعي، والإمام النووي يضعف هذه الحكاية ويقول ولا أظن أن هذا صحيح عن الإمام إبراهيم رحمه الله تعالى. نعم. وفيه أيضا من الفوائد أن البصاقة لا يبطل الصلاة إذا بصق الإنسان بحيث لم يخرج حرفين من شفته. نحن مر معنا في مباحث الفقه في مبطلات الصلاة أن الإنسان إذا أخرج من فمه حرفين مفهمين فإن صلاته تبطل، مبطل للصلاة، فإذا بصق الإنسان ولم يخرج صوتا فإن صلاته لا تبطل. وكذلك إذا تنحنح، قال إن لم يتبين منه حرفا. طيب وإذا تبين منه حرفا، قال إن كان متعمدا بطلت صلاته، وإذا لم يكن متعمدا بأن كان مغلوبا على أمره بأن سعل وخرج منه سعل رغم أنفه، والسعال فيه الهمزة والحاء، لما يقول إنسان أح فيه الهمزة وفيه الحاء وهما حرفان يؤديان إلى إبطال الصلاة، وكثير من الناس لا يعلم هذا، تجده في الصلاة يتنحنح تنحنح في الصلاة، إذا خرج منه حرفان الهمزة والحاء فإنه يؤدي إلى بطلان الصلاة، إلا إذا كان مغلوبا على أمره بأن سعل رغم أنفه. والتنحنح قلنا نحن في يعني نستطرد قليلا في مبطلات الصلاة، إذا تنحنح الإنسان من أجل القراءة، إذا كان يريد أن يقرأ في القراءة الجهرية، كثير منها تتنحنح من أجل أن يجهر، الجهر عندنا ليس فرضا وإنما هو مندوب من مندوبات الصلاة، فلا يجوز أن يتنحنح من أجل الجهر، ولكنه لو أراد أن يقرأ الفاتحة وما استطاع أن يقرأها لا سرا ولا جهرا إلا بالتنحنح، عند ذلك يكون مضطرا إلى التنحنح فيتنحنح من أجل قراءة الفاتحة. وأما السورة الصغيرة، وأما قوله فإنه يناجي ربه، قال فيه إشارة إلى إخلاص القلب وحضوره وتفريغه لذكر الله تعالى وتبجيده وتلاوة كتابه وتدبره. وأما قوله التفل في المسجد خطيئة، دلالته واضحة على أن التفل في من تفل في المسجد فقد ارتكب خطيئة، وهذه الخطيئة لها كفارة، إذا أخطأ الإنسان وتفل في المسجد ماذا يعمل؟ فكفارة هذه الخطيئة أن يزيل الإنسان آثار هذا البصاق، إما بواسطة مسحه وتنظيفه، وإما بواسطة دفنه فيما إذا كان بأرض ترابية ودفن البصاقة فإن دفنه كفارة لهذه الخطيئة. طبعا نحن لا نريد بذلك خصوص الدفن في الأماكن التي يكون فيها يعني إسمنت أو تكون فيها حجارة ما يستطيع الإنسان دفنها، فلا يوجد عنده إلا الإزالة إما بالغسل وإما بالمسح، فإذا أخطأ الإنسان مثل هذه الخطيئة بأن تفل في المسجد فإن كفارة هذه الخطيئة تكون بدفنها أو بإزالتها وتنحيتها من المسجد. القاضي عياض رحمه الله تعالى نقل كلاما أنكره الإمام النووي إنكارا شديدا، يقول وقال عنه إنه كلام باطل. نعم، من جملة تغليظات الإمام النووي رحمه الله على القاضي عياض في بعض المسائل، والإمام النووي ما يقول هذه الكلمة إلا في الأماكن التي يكون الخطأ فيها واضحا وصريحا فيقول مثل هذا الكلام، وإلا فليس من عادة الإمام النووي أن يشدد في الإنكار بمثل هذه العبارات. فالقاضي عياض رحمه الله تعالى قال البصاق في المسجد ليس بخطيئة إلا إذا لم يدفنها الإنسان، أما إذا بصق ودفن فإنه ما يكون قد ارتكب خطيئة، فإذا بصق ولم يدفن عند ذلك يكون قد ارتكب خطيئة. فالإمام النووي رحمه الله تعالى أنكر عليه هذا الكلام، فقال فيه إنه كلام باطل، وقال كيف يقول مثل هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم في صريح الحديث يقول التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، يعني هو أخطأ، لكنه إذا أراد أن يكفر عن هذه الخطيئة فليدفنها، كما أن الإنسان إذا زنى فإنه يجلد. الجلد كفارة على رأي من قال إن الحدود جوابر لهذه المعصية، الحد جابر يعني كفارة لهذه المعصية، لكن معنى ذلك أنه ما عصى؟ الزنا معصية، إذا سرق فإننا نقطع يده، قطع اليد كفارة للسرقة، هل معنى ذلك إذا كفر عن السرقة معناها أنه ما عصى بالسرقة؟ إذا حنث الإنسان في يمينه فإن كفارة الحنث باليمين أن يصوم الإنسان أو أن يطعم أو يكسو أو يعتق أو يصوم إذا لم يجد سبيلا إلى خصال الثلاثة الأولى. فإذا كفر هل معنى ذلك أنه لم يحنث ولم يعصي في يمينه؟ لا، ما في علاقة بين الاثنين، هذه معصية أو خطيئة وكفارتها دفنها، فإذا دفن فقد كفر عن تلك الخطيئة، لكنه حينما فعلها فقد أخطأ، كفر عنها أو لم يكفر عنها. فالتفل في المسجد يقال فيه إنه خطيئة، لكنه إن دفنها فقد كفر عن خطيئته، وإن لم يدفنها فتبقى خطيئته كما هي. وأما قول شعبة في حديث يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التفل في المسجد فقال سمعت أنس بن مالك، قتادة قال سمعت أنس بن مالك ولم يقول عن أنس بن مالك. قال فيه تنبيه هذا الحديث، يعني حينما يقول شعبة قال سألت قتادة عن التفل في المسجد فقال سمعت، شعبة يقول لنا قتادة قال سمعت. السبب في هذا أن قتادة كان مدلسا، ونحن نعلم أن المدلس إذا ذكر الحديث بقوله عن، يعني أدى الرواية عن شيخه بلفظة عن، فإن روايته لا تقبل لاحتمال أن يكون لم يسمع من شيخه وقاله بلفظة عن. من أجل هذا ما نقبل رواية المدلس إلا إذا صرح بالتحديث، فهنا قتادة مدلس وشعبة روى عنه هذا الحديث، ولو قال عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقلنا إن قتادة مدلس، فكيف يروي شعبة عنه هذا الحديث وقد ذكره بلفظة عن؟ شعبة رحمه الله تعالى ورضي عنه قال أنا سألت قتادة فقال سمعت، أي أنه صرح بالسماع، فإذا لا يوجد إشكال في رواية قتادة هنا لأنه ذكرها بالسماع. ونحن ذكرنا مرارا أن هذا الكلام إنما هو في خارج الصحيحين، وأما في الصحيحين فإذا ذكر الراوي المدلس الرواية بلفظة عن فإنها تحمل على السماع في الصحيحين فقط، ونقول إن مسلما أو البخاري لم يذكرا هذه الرواية إلا بعد أن ثبت عندهما من طرق أخرى في خارج الصحيح أن الراوي قد سمع الرواية من شيخه. ما دام قد ثبت عندنا سماعه من شيخه لهذا الحديث فلا فرق عندنا أن يذكره بلفظة عن أو بلفظة سمعت أو بلفظة حدثنا أو بلفظة أخبرنا، ما دام قد ثبت عندنا سماعه. هذا بالنسبة للصحيحين، وأما في خارج الصحيحين فلا بد من التصريح بالسماع، أو لا بد أن يثبت عندنا سماعه من شيخه في غير هذا الطريق الذي ساقه بالعنانة. باب جواز الصلاة في النعلين. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا عباد بن العوام حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنسا بمثله. والحديث كما ترونه واضح وصريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعليه. وعندنا وقد مر معنا في الفقه أن النعلين إذا كانتا طاهرتين تيقن من طهارتهما فلا فرق بين أن يخلعهما وبين أن يصلي بهما. وأما إذا تحقق وجود نجاسة فيهما فإنه لا يجوز له أن يصلي بهما حتى يغسلهما ويطهرهما، وإلا فيجب عليه خلعهما. نعم. وإذا كان في أسفل خف نجاسة هل يطهرها الجلف أو لا يطهرها الجلف؟ هذه مسألة فقهية خلافية قد ذكرناها في غير هذا المكان. وأما مسلمة أبو مسلمة سعيد بن يزيد الذي ذكره الإمام مسلم في هذا الحديث لم نترجم له في الأحاديث السابقة، هو سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي، يكنى بأبي مسلمة، وهو بصري تابعي، روى عن أنس وأبي نضرة العبدي، وروى عنه شعبة وحماد بن زيد، وخرج له الستة في كتبهم. باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حا. قال: وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لزهير. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام وقال: شغلتني أعلام هذه، فاذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيه. حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى علمها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانيه، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها علم، فكان يتشاغل بها في الصلاة، فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له أنبجانية. هذا الحديث تعرضنا له قبل بابين عند الكلام على حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته، وقلنا هناك ذكر بعض العلماء أن أمامة كانت تتعلق بعنق النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يتعمد حملها في الصلاة، وقارن بين انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة وانشغاله بهذه الخميصة التي صلى بها، فقال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أبى الانشغال بالخميصة فنزعها وطرحها وبعثها إلى أبي جهم واستبدلها بأنبجانية، فكيف يعني يتعمد حمل أمامة في الصلاة مع أن في حمل أمامة من الشغل ما يزيد عن الانشغال بالخميصة؟ وذكرنا هناك رد الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا القول، وفرق ما بين حمله لأمامة وما بين انشغاله صلى الله عليه وسلم بالخميصة. الخميصة هي كساء مربع من صوف، وأما لها أعلام يعني فيها تصاوير، فيها زخارف. وأما الأنبجانية فقد قال الإمام ثعلب رحمه الله تعالى: هو كل ما كثف، يعني كل ثوب كثيف يسمى أنبجانية. وقال غيره: وكساء غليظ لا علم له، كل كساء غليظ لا يوجد فيه أعلام وزخارف فهذا يسمى أنبجانية، وقيل فيه غير ذلك. وأما قوله شغلتني أعلام هذه، وفي الرواية الأخرى الهتني، وفي رواية للبخاري فأخاف أن تفتني هذه، معنى هذه الألفاظ متقارب، وهو انشغال القلب بأعلام هذه الخميصة وما فيها من الزخارف أو الألوان. فنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يكون قلبه كامل الاشتغال بالله تعالى وبالذكر وبالتدبر، والنظر إلى هذه الأعلام ربما شغل القلب بها عن كمال الحضور في الصلاة وتدبر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث إشارة إلى الحث على حضور القلب في الصلاة وتدبر معانيها، وأن يكون الإنسان خاشعا فيها متأملا لما يقرأ، وإلا إذا دخل الإنسان في الصلاة ثم شرد عنها فإنه لا يثاب على صلاته إلا بالقدر الذي يعقله منها. وربما صلى الإنسان الصلاة ثم خرجت إلى أبواب السماء وجدتها مغلقة، فلفت بثوب خلق وردت على صاحبها وقالت لو ضيعك الله كما ضيعتني. هذه آفة كثير من الناس، حينما يدخل في الصلاة تعرض له كل مشاغل الدنيا ومشاكلها ويبدأ بحلها في الصلاة. فنبينا عليه الصلاة والسلام لأنه لبس الخميصة ورأى فيها الأعلام والصور أو الزخارف خشي أن يشتغل قلبه صلى الله عليه وسلم بها بأن ينظر إلى ألوانها أو ما فيها من الأعلام، فيذهب بعض خشوعه في صلاته، ولذلك طرحها صلى الله عليه وسلم. فطرحه صلى الله عليه وسلم لها إشارة إلى ما يجب أن يكون عليه الإنسان إذا دخل في الصلاة. نعم، قال فيه الحث على حضور القلب في الصلاة وتدبر ما ذكرناه، وفيه منع النظر من الامتداد إلى ما يشغل، وفيه إزالة ما يخاف اشتغال القلب به، وكراهية تزويق محراب المسجد بالزخارف والألوان على خلاف ما هو عليه الحال في كل محاريب المسلمين في هذا العصر. نعم، في كراهية تزويق محراب المسجد وحائطه، وفيه كراهية نقشه. نعم، وكل ما شابه هذا من الأمور التي قد تشغل المصلية عن الصلاة. وفيه أن الصلاة تصح وإن حصل فيها مثل هذا الاشتغال، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث بالأنبجانية إلى أبي جهم وسيلبسها أبو جهم، فلو كان في الشغل بها ما يؤدي إلى إبطال الصلاة لما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، أو حينما لبسها ونظر إليها لأعاد صلاته، ولم لأمر أبا جهم بألا يلبسها، ولكن كونه صلى الله عليه وسلم ما أعاد صلاته منها ولا نهى أبا جهم عن لبسها أثناء الصلاة في دليل على أن الصلاة تصح ولو انشغل قلب الإنسان عنها، وإنما للمرء من صلاته بقدر ما عقل منها. قال ولذلك قال الفقهاء يستحب للإنسان أن ينظر إلى موضع سجوده وألا يتجاوزه حتى لا يشتغل قلبه بما يراه أمامه من المشاهد أو الأمور الأخرى. وقال بعض الفقهاء يعني يكره للإنسان أن يغمض عينيه. طيب أنا أنظر إلى 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 مكان السجود، إذا أغمضت عيني ربما يصير عند الإنسان خشوع أكثر، ربما يخشع خشوعا أكثر في حالة تغميض العينين. الإمام الرافعي من أصحابنا رحمه الله تعالى قال بكراهه تغميض العينين في الصلاة، ولكن الإمام النووي رحمه الله خالفه في هذا وقال يجوز تغميض العينين إذا أمن الإنسان، فإن كان يصلي بغرفة أو في المسجد وكان آمنا من وجود دواب أو وجود شيء من حشرات يؤذيه، وأما إذا كان في الصحراء أو في البر في مكان ما يأمن به مثل هذه الأمور فيكره له عند ذلك تغميض العينين عند كل الفقهاء. ليش؟ حتى لأنه صحيح سيخشع، ولكن بنفس الوقت سيشتغل قلبه بما هو أهم من الخشوع، يعني سيغمض عينيه عن بعض ما يمكن أن يرى، لكنه سيشتغل قلبه بحشرات ولا سيما إذا كان في الصحراء لما تعلمونه جميعا مما يوجد فيها من الحشرات. فالإمام النووي يقول يكره تغميض العينين إذا كان في مثل هذه الحالة، وأما إذا كان في مكان آمن فلا يكره له أن يغمض عينيه، يجوز له أن يفعل هذا. نعم، وفيه صحة الصلاة في ثوب له أعلام لكن غيره أولى منه، والدليل على صحة صحة الصلاة به أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى أبي جهم وطلب من أبي جهم أنبجانيته. وطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي جهم أنبجانيته قال هو من باب الإدلال عليه، لأنه يعني يريد أن يتحبب صلى الله عليه وسلم ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبادله هذا ويشعره بإدلاله عليه، فأرسل إليه الخميصة وطلب منه الأنبجانية. واسم أبو جهم هذا عامر بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي المدني الصحابي. قال الحاكم أبو أحمد ويقال اسمه عبيد بن حذيفة، وهو غير أبي جهيم المذكور في باب التيمم وفي مرور المار بين يدي المصلي، فذاك أبو جهيم وهذا أبو جهم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.